بين الأصحاب. كان الكلام في خيار الرؤيا. شرعنا في هذه المسألة وهي إن مورد خيار الرؤيا هو المبيع الشخصي الغائب. تطرق الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى أربعة إشكالات في المقام وأجاب عليها. اليوم إن شاء الله نشرع في بيان هذه المسألة. لو ثبت خيار الرؤية، يعني اشترى المشتري مبيعان قد وصف له فرآه على غير ما وصف له وأراد أن يعمل خيار الرؤية، فهو مخير بين ماذا وماذا؟ يوجد قولان. القول الأول لمشهور الفقهاء أنه مخير بين الرد والإمساك، إما أن يفسخ البيع ويرد المبيع الذي رآه على غير ما اشترط وعلى غير ما وصف له، وإما أن يمسك هذا المبيع مجانا، يعني من دون أن يطالب بعوض الصفات التي رآها مفقودة في المبيع. خالف في ذلك الشيخ ابن إدريس الحلي رحمه الله، وهذا هو القول الثاني. قال صاحب الخيار مخير بين أمرين، بين الرد وبين الإمساك مع الأرش. ما هو الأرش؟ الأرش في الفقه هو مقدار التفاوت بين الصحيح والمعين، وهنا لا يوجد معيب، هنا يوجد تخلف الصفات عند الرؤية. إذن المقصود من الأرش هنا في خيار الرؤية مقدار التفاوت بين المبيع الحائز على الصفة والمبيع الفاقد للصفة. كما لو اشترى جارية وقيل له إنها كاتبة، فلما جيء بها وجدها أمية لا تكتب، فحينئذ يقوم الجارية: الجارية التي تكتب في السوق كم سعرها؟ 100 دينار. والجارية التي لا تكتب كم سعرها؟ 80 دينار. إذن مقدار التفاوت بين الواجد والفاقد للصفة 20 دينار، هو يكون مخير. إما أن يرجع الجارية، وإما أن يمسك الجارية، هذه الجارية يمسكها مع مقدار 20 دينار. إذن يوجد قولان في المسألة. القول الأول صاحب الخيار مخير بين الرد والإمساك مجانا، وهو قول المشهور. القول الثاني صاحب الخيار مخير بين الرد والإمساك مع الأرش، والمراد بالأرش مقدار التفاوت بين المبيع الواجد للصفة والمبيع الفاقد للصفة. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ يقول كلام الشيخ ابن إدريس الحلي رحمه الله غير تام، لأن المراد بالأرش في الفقه هو مقدار التفاوت بين الصحيح والمعيب، وهنا لا يوجد صحيح ومعيب، هنا يوجد مبيع واجد للصفة الكتابة مثلا ومبيع فاقد للصفة. إذن نحن مع المشهور، إما أن يرد وإما أن يمسك مجانا. نعم هناك وجه لثبوت الآر، وهو إذا كان الفاقد للصفة معيبا، كما لو كانت هذه الجارية التي لا تكتب مقطوعة اليد أو مقطوعة الإصبع فهي جارية معيبة، هنا يتوجه ثبوت الأرش. واضح ولا؟ يتوجه ثبوت الأرش في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه يوجد مبيع معيب ويوجد مبيع سليم وقعت عليه المعاملة. واضح ولا؟ وبالتالي وجود المبيع السليم شرط في صحة المعاملة. فإذا أصبح المبيع معيبا فالعيب له دخالة في فساد المعاملة، في سلب صحة المعاملة. من هنا يتوجه إما أن يعمل الخيار ويرد المبيع يعني يبطل المعاملة، وإما أن يمضي المعاملة، ولكي تبقى هذه المعاملة صحيحة يستلم المبيع المعيب ومقدار العرش، مقدار التفاوت بين الصحيح والمعيب. لكن يا أخي هذا الأرش لم يثبت بخيار الرؤية، هذا الأرش قد ثبت بخيار العيب لأن الجارية معيبة. ولذلك لو لم تكن رؤية في البين واضح ولا، يعني لم توصف له، لا هو رآها لكن كانت إذا داخل اشتراها، ثم بعد ذلك حينما جيء بها وجدها معيبة، ولا بعد ما يثبت خيار الرؤية أنها وصفت له ورآها على غير ما وصفت له، لا يوجد خيار رؤية وإنما يوجد خيار الغيب. هذا تمام الكلام في بيان القول الأول الذي ضعفه الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري الآن يتطرق إلى عدة أقوال ويضعف هذه الأقوال. القول الأول الذي ضعفه هو قول ابن إدريس الحلي الذي قال إن صاحب الخيار مخير بين الإمساك مع الأرش وبين الرد. نقرأ هذا المقدار. قال ثم إن الخيار بين الرد والإمساك مجانا، يعني ماذا الإمساك مجانا؟ يعني من دون المطالبة بالأرش، هو المشهور بين الأصحاب. هذا القول الأول. القول الثاني وصريح السرائر لابن إدريس الحلي صفت الشيخ الطوسي تخييره، الهاء تعود على من؟ صاحب الخيار أو ذو الخيار، تخيير ذي الخيار بين الرد رد المعيب والإمساك بالأرش. ما المراد بالأرش هنا؟ مقدار التفاوت بين المبيع الواجد للصفة والمبيع الفاقد للصفة، ولا تقول مقدار التفاوت بين الصحيح والمعيب. وأنه ذو الخيار، وأن ذو الخيار لا يجبر على أحدهما، يعني لا يجبر على الرد أو يجبر على الإمساك مع الأرش. ويضعف بأنه لا دليل على الأرش، لا يوجد دليل. لماذا؟ لأن الأرش الوارد في الروايات هو مقدار التفاوت بين الصحيح والمعيب، وليس مقدار التفاوت بين الواجد والفاقد للصفة. الآن يستدرك يقول هذا التفاوت إذا له مدخلية في الصحة، كما لو كان النقص يوجب العيب وهذا العيب يوجب بطلان المعاملة وعدم صحتها، هنا يتوجه ماذا؟ هنا يتوجه ثبوت العرش. نعم يستدرك على أنه لا دليل على العرش، نعم يعني يوجد دليل في مورد معين، إذا كان فقدان الصفة له مدخلية في سلب صحة المعاملة، كما لو كان العيب ثابتا في العين فيثبت خيار العيب. نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحة يعني في صحة البيع توجه أخذ العرش. ما هو وجه ثبوت العرش؟ العرش هو مقدار التفاوت بين الصحيح والمعيب، والعيب يوجب بطلان المعاملة وعدم صحتها. يقول لكن بخيار العيب، يعني لكن يثبت العرش بخيار يعني بسبب خيار العيب لا خيار الرؤية، يعني وليس بسبب خيار رؤية المبيع على خلاف ما وصفه، يعني لما رأى المعيب على غير الصفات التي أرادها لما رأى المبيع. يقول إذ لولا الوصف ثبت خيار العيب أيضا، يعني إذ لولا الوصف الذي دخل في الصحة يثبت أيضا خيار العيب، يعني إذ لولا الوصف يعني لو لم يكن الوصف موجودا فلا يثبت خيار الرؤية ولكن يثبت خيار العيب. يقول وسيجيء عدم اشتراط ذكر الأوصاف الراجعة إلى وصف الصحة، واضح ولا في خيار الرؤية؟ لا نشترط أنه يذكر جميع الصفات التي تعود إلى صحة المعاملة. جيد، الآن يتطرق إلى قول آخر. إلى هنا تطرقنا إلى قول من؟ ابن إدريس الحلي القائل بالتخير بين الرد وبين الإمساك مع العرش، واتجه واتضح وجه الضعف. يقول يوجد قول أضعف من قول ابن إدريس، عجيب، قول من؟ قول ثلاثة من الأعلام الكبار. الأول الشيخ المفيد في المقنعة، والثاني شيخ الطائفة الطوسي في النهاية، والثالث صاحب المراسم. من هو المراسم صاحب المراسم؟ إنه أبو يعلى حمزة. من هو هذا أبو يعلى حمزة؟ سلار، تعرفون سلار؟ سلار شيخ الطوسي متوفى سنة 460 هجرية، سلار توفي سنة 463، يعني زميل الشيخ الطوسي من تلامذة السيد المرتضى المفيد، توفي سنة كم؟ 413. يقولون الشيخ ومقلدوه، الشيخ الطوسي ومقلدوه، ليس المراد مقلدوه يعني مقلدين يعني تبعوه في الرأي، وهم سلار والقاضي ابن البراج عادة مع الشيخ الطوسي. ما هو هذا القول؟ يقولون البيع باطل عاطل، إذا وجد المبيع على خلاف الصفة فالبيع باطل عاطل. عجيب، يعني هو وصف الجارية التي يريدها أنها كاتبة شاعرة رسامة، وجدها لا كاتبة ولا شاعرة ولا رسامة، بطالية، يبطل البيع، بطالية يبطل البيع. عجيب، يقول لكن لو رجعنا إلى ما هو موجود في النهاية، الشيخ الطوسي يقول هذا البيع مردود، يقول المراد بمردود يعني قابل للرد، وليس بمعنى أنه فعلي الرد، فرق بين القابلية وبين الفعلية. بطلان المعاملة، فساد المعاملة، هذا يعني أن الفساد والبطلان فعليون وليس بالقوة، بالفعل هو باطل عاطل. ولكن عبارة مردودون المراد بها ماذا؟ يعني قابل للرد، يعني يمكن رده ويمكن عدم رده. فيقول لا يصح حمل كلام الشيخ الطوسي بأنه مردودون بمعنى باطل. الشيخ الطوسي إليه تعبير في خيار الغبن، يقول إذا وجد المبيع قد غبن فيه فهو مردود، استخدم أيضا هذه المفردة، مردود بمعنى ماذا؟ مردود بمعنى قابل للرد وليس بمعنى البطلان. إذن أول شيء الشيخ الأنصاري شكك في ثبوت البطلان للشيخ الطوسي، ثم يقول لو افترضنا أن البطلان ثابت يناقش. نقرأ هذا المقدار. قال وأضعف من هذا، يعني أضعف من قول ابن إدريس، ما ينسب إلى ظاهر لذلك قال ما ينسب، لأنه مو معلوم الثبوت، قد يكون المراد قابلية البطلان لا فعلية البطلان. وأضعف من هذا ما ينسب إلى ظاهر المقنعة، مو المقنع، المقنع لمن؟ للصدوق. ظاهر المقنعة للمفيد، والنهاية للشيخ محمد بن الحسن الطوسي، والمراسم لسلام، من بطلان البيع، فساد البيع إذا وجد على خلاف ما وصف. إذا وجد يعني إذا وجد المبيع على خلاف ما وصف، لكن الموجود في المقنعة والنهاية أنه إن لم يكن يعني المبيع على الوصف كان البيع مردودا، ولا يبعد كون المراد بالمردود القابل للرد لا الباطل فعلا، يعني الباطل بالقوة لا الباطل بالفعل. وقد عبر في النهاية، جاء بقرينة أخرى، وقد عبر في النهاية عن خيار الغبن بذلك أنه مردود البيع أو المبيع مردود، فقال ولا بأس بأن يبيع الإنسان متاعا بأكثر مما يسوي إذا كان المبتاع، مبتاع يعني المشتري، من أهل المعرفة، يعرف أن هذا أغلى من قيمته، يعرف هذا الكتاب أغلى من قيمته، لكنه يدرك هذا الكتاب نادر الوجود يشتريه ولو بأغلى، يعرف هذه التحفة الأثرية أغلى من قيمتها لكن يعرف ندرتها يشتريها بأغلى من قيمتها. يقول فإن لم يكن كذلك، يعني لم يكن المبتاع من أهل المعرفة، كان البيع مردودا، يعني كان البيع قابلا للرد. واضح إن شاء الله؟ جيد. المناقشة الأولى، إلى هنا لم يناقش الشيخ، الشيخ ناقش في ثبوت القول بالبطلان للمفيد والشيخ الطوسي. الآن بناء على افتراض أن الأعلام الثلاثة المفيد والطوسي وسلام يقولون بالبطلان، الشيخ الطوسي الشيخ الأنصاري يناقش بمناقشتين. المناقشة الأولى يقول لا دليل على ثبوت البطلان، البطلان يحتاج إلى دليل، الفساد يحتاج إلى دليل، والدليل عليه لا يوجد دليل. واضح إن شاء الله؟ المناقشة الثانية يقول إذا أردنا أن نستدل على البطلان لا نجد إلا كلام صاحب مجمع الفائدة والبرهان المقدس الأردبيلي الشيخ أحمد الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرهان، ما ذكره في مجمع الفائدة والبرهان يمكن ماذا؟ أن يقع مدركا للبطلان. المدرك الذي ذكره صاحب مجمع الفائدة والبرهان شبيه بهذا المطلب الذي يتكرر في شرائع الإسلام للمحقق الحلي وفي الفهم: ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. مقصود المتبايعين المبيع ماذا؟ الواجد للصفة، هذا الذي قصد، هذا الواجد للصفة لم يقع وما وقع لم يقصد. طبعا هذا الكلام ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، هذا الكلام بالنسبة إلى العقود والإيقاعات كما لو جاء بعقد المنقطع من دون ذكر المدة، بعضهم قال هكذا: لو عقد النكاح المنقطع من دون ذكر المدة، قال بعضهم وقع دائما. اشكلوا عليه: ما قصد لم يقع، هو قصد المتعة، واضح ولا؟ لم يقع متعة صار دائم، وما وقع وهو الدائم لم يقصد وكان قاصد المتعة، واضح ولا؟ الآن نأتي إلى موطن بحثنا، هذا المقدار الذي ذكرته للتشبيه والتقرير. الآن نأتي بعبارة حلوة مثل ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، واضح ولا؟ هذا كلام لصاحب مجمع البرهان، يقول هكذا: المعقود عليه غير موجود والموجود غير معقود عليه، مثل ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. المعقود عليه وهو الجارية الواجدة للكتابة غير موجود، هذه إذا مقصوصة، والموجود الجارية المقصوصة إذا إلا ما تكتب غير معقود عليه، واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار ونناقش كلام صاحب مجمع الفائدة والبرهان الشيخ الأنصاري. أولا يناقش كلام صاحب مجمع الفائدة والبرهان وينفي، ثانيا يوجه توجيه قوي ومحكم. بعد ذلك قال: وعلى تقدير وجود القول بالبطلان، بطلان المعاملة في المبيع الفاقد للصفة، فلا يخفى ضعفه. هذه المناقشة الأولى، لماذا؟ قال: لعدم الدليل على البطلان بعد انعقاده، انعقاد البيع صحيحا، إذا البيع وقع صحيحا كيف يفسد وكيف يبطل؟ المناقشة الثانية يقول: يوجد توجيه عدا ما في مجمع الفائدة والبرهان، يعني لا يوجد دليل إلا الدليل الذي جاء به في مجمع الفائدة والبرهان للأردبيلي. وين مدفون مقدس الأردبيلي؟ النجف عند أمير المؤمنين عند المئذنة. وحاصله وقوع العقد على شيء مغاير للموجود، وقع العقد على الجارية الكاتبة والموجود الجارية غير الكاتبة، فوقع العقد على شيء مغاير ومختلف عن الشيء الموجود. يقول: فالمعقود عليه وهو الجارية الكاتبة غير موجودة، موجود الجارية غير الكاتبة، والموجود الجارية غير الكاتبة غير معقود عليه، واضح إن شاء الله. جيد. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يناقش، يقول: الصفات على نحوين، صفات داخلية مقومة للمبيع، وصفات خارجية غير مقومة للمبيع. الصفة الذاتية المقومة كونها جارية وليست عبدة، هذه صفة مقومة. وهناك صفات كمالية خارجية ككونها كاتبة أو كونها شاعرة أو كونها رسامة وغير ذلك. فلو رجعنا إلى العرف لوجدنا أن العرف يفرق بين صفتين، بين صفة مقومة للموجود وهي كونها جارية، وبين صفة غير مقومة للموجود وهي الصفات الخارجية ككونها شاعرة كاتبة أديبة إلى آخره. واضح ولا؟ إذن ليست جميع الصفات تقتضي البطلان، الصفة التي تقتضي البطلان هي ماذا؟ هي الصفة المقومة للموجود دون الصفة التي لا تقوم الموجود. واضح المناقشة الأولى. المناقشة الثانية توجيه لكلام صاحب مجمع الفائدة والبرهان، مناقشة حلوة. مفاد المناقشة الحلوة يا حلو، مفاد المناقشة الحلوة يا حلو، إن التقويم على نحوين: تقويم للموجود وتقويم للموصوف وللصفة. يعني هناك صفة تدخل في قوام وجود المبيع، مثل كونها جارية، كونها جارية داخلة في وجود المبيع، وجود المبيع لا بد أن يكون جارية. وهناك صفة لا تدخل في قوام المبيع، لا تدخل في وجود المبيع، لكن تدخل في صفة المبيع. يعني المبيع على شرطين. إذن الصفة إما مقومة للموجود وإما مقومة للشرط. الصفة إما مقومة لوجود المبيع وإما مقومة لصفة المبيع. وكلا النحوين من الصفة، الصفة المقومة للموجود والصفة المقومة للوصف، مطلوب في المبيع. لأن المبيع حينما جرت عليه المعاملة جرت المعاملة عليه بناء على هذا الوصف، بناء على هذا الشرط، فإذا انتفى الوصف والشرط انتفت صحة المعاملة. واضح ولا؟ بناء على هذا الكلام يتم كلام صاحب مجمع الفائدة والبرهان: المعقود عليه غير موجود، غير موجود، إما غير موجود الذات كما في الصفة المقومة للموجود، وإما غير موجود الصفة في الصفة المقومة للموصوف. واضح ولا؟ ولذلك يا أخي يا أخي، ولذلك يا أخي يا أخي، نحن لا شغل لنا في الصياغة، المهم واقع الصياغة. يعني ماذا؟ التفت جيدا، الآن راح أذكر إليكم مثال إلى شيء مقوم للوجود لكن نذكره بنحو الصفة وبنحو الاشتراك. كما لو قال البائع: بعتك الدار بجميع ما فيها من الجواري، بعتك الدار مع الجارية الموجودة فيها. هنا الصياغة بعتك الدار مع الجارية الموجودة فيها. هذه الجارية الموجودة هذا شرط وجود له شرط صفة، لا شرط صفة، الوجود المبيع له الدار، الجارية ليست مقومة للدار، واضحة ولا؟ الجارية شرط أضيفة إلى الدار، واضحة ولا؟ بعتك الدار، بعتك السيارة بشرط أبيعك السائق اللي السيارة، واضحة ولا؟ هنا ظاهر الصياغة أن الصفة مقومة للشروط وليست مقومة إلى المبيع، فاتضح أن الدار فيها حمار وحشي وأن السيارة فيها كلب يعوي، واضح ولا؟ هنا باختلال الذات بدل الجارية صار حمار وحشي، وبدل السائق العاب صار كلب يعوي. هنا تغير الشرط، لو تغير الذات، تغير الذات، تغير الموجود، واضح ولا؟ إذن نعرف من ذلك أن الجارية شرط في الوجود وأن السائق شرط في وجود السيارة المبيعة. لذلك الشيخ شنو قال؟ قال شرط الوجود وليس شرط الصفة، شرط الصفة الصياغة صايرة شرط الصفة، واضح إن شاء الله. الشيخ الأنصار يقول نحن لا نركن إلى الصياغة، نحن نركن إلى واقع الصياغة. الصياغة قد تأتي على أن هذه صفة دخيلة في قوام موجود، وقد تأتي على أنها صفة دخيلة في قوام المشروط، لكن المهم واقع الصفة. هذه الصفة هل هي داخلة في القوام، قوام الموجود، أو لا داخلة في الصفات؟ واضح إن شاء الله. يلا لاحظ ياي المناقشة، المناقشة الأولى، أولا يناقش ثم يقوم كلام صاحب مجمع الفائدة والبرهان. قال ويضعف بأن محل الكلام في وين؟ في خيار الرؤية، تخلف الأوصاف التي لا توجب مغايرة الموصوف للموجود عرفا، يعني محل الكلام الصفات الدخيلة في الشروط وليست الصفات الدخيلة في الموجود في قوام الموجود. ويضاعف بأن محل الكلام في تخلف الأوصاف التي لا توجب مغايرة الموصوف، هذا الموصوف لا يغاير الموجود عرفا يعني بحسب نظر العام، بأن يقال إن المبيع فاقد للأوصاف المأخوذة فيه لا أنه مغاير للموجود. إذن هذه الصفة لها دخل في قوام الوصف وليس لها دخل في قوام الموجود. نعم لو كان ظهور الخلاف فيما له دخل في حقيقة المبيع عرفان، يعني لو كانت الصفان لها دخل في قوام الموجود في تقويم وجود المبيع، هذا واضح البطلان، فالظاهر عدم الخلاف في البطلان، عدم الخلاف في البطلان حتى لو أخذ بنحو الاشتراط، لكن لأن دخيل في قوام الموجود يحصل بطلان. قال فالظاهر وعدم الخلاف في البطلان، ولو يعني حتى لو أخذ في عبارة العقد على وجه الاشتراط ولم يأخذ على وجه الدخول في قوام وجود المبيع، كان يقول بعتك ما في البيت، لكن لاحظ الصياغة، على أنه عبد حبشي، أي ظاهر اشتراط، فبان حمارا وحشيا. هنا قوام وجود المبيع تغير، فرق بين المبيع الذي هو عبد حبشي سيومي وبين المبيع الذي هو حمار وحشي. جيد، الآن يستدرك وينتصر لصاحب مجمع الفائدة والبرهان ويقول توجد صفتان، صفة دخيلة في قوام الوجود وصفة دخيلة في قوام الشروط، وتخلف كلتا الصفتين يوجب البطلان. واضح ولا؟ أما في قوام الوجود واضح بعد، صار المبيع مختلف، المبيع غير موجود. وأما في قوام الوصف أو الاشتراط فلأن البائع أو المشتري لم يقدم على المعاملة إلا بناء على هذا الشرط. قال إلا أن يقال إن الموجود وإن لم يعد مغايرا للمعقود عليه عرفا. لماذا لم يعد مغايرا؟ لأن الصفة ليست دخيلة في قوام وجود المبيع، بل دخيلة في تحقيق شروط المبيع. إلا أن اشتراط اتصافه، اتصاف الموجود، اتصاف المبيع بالأوصاف في معنى كون القصد إلى بيعه، بيع المبيع، بانيا على تلك الأوصاف، يعني تلك الأوصاف دخيلة في قوام شروط المبيع. فإذا فقد ما بني عليه العقد وهي الشروط فالمقصود غير حاصل، يعني فالشروط المقصودة غير متحققة، فينبغي بطلان البيع. الدليل على ذلك يقول أغلب الفقهاء التزموا إذا تخلفت الشروط بطل البيع. قال ولذا، يعني ولأن تخلف الشرط الدخيل في قوام الشروط يوجب بطلان المعاملة، التزم أكثر المتأخرين بفساد العقد بفساد شرطه، يعني إذا فسد شرطه. فإن قصد الشرط إن كان مؤثرا في المعقود عليه، إذن فقد شرط الوجود مؤثر، وبعد فقد شرط ماذا؟ فقد صفة الشرط أيضا مؤثرة. فإن قصد الشرط إن كان مؤثرا في المعقود عليه فالواجب كون تخلفه، تخلف الشرط، موجبا لبطلان العام. وإلا يعني لو لم يكن فقد الشرط مؤثرا في المعقود عليه لم يوجب فساده، يعني لم يوجب تخلف الشرط فساد البيع، لم يوجب فساده، يعني فساد الشرط فساد العقد، بل غاية الأمر ثبوت الخيار، يصير خيار تخلف الشرط. يعني بعبارة أخرى يمكن القول بأحد قولين: القول الأول المشروط عدم عند عدم شرطه، إذا فقد الشرط وإذا عدم الشرط عدم المشروط فيبطل. القول الثاني إذا تخلف الشرط ثبت خيار تخلف الشرط، يعني مخير بين الإمساك والرد. واضح ولا؟ القول الأول إذا بطل الشرط بطل المشروط، يعني الشرط مؤثر في العقد، فإذا زال المؤثر وهو الشرط زال المؤثر وهو العاقل. واضح ولا؟ لاحظ العبارة. فإن قصد الشرط إن كان مؤثرا في المعقود عليه، يعني له دخل في المعقود عليه، بحيث إذا عدم الشرط عدم المعقود، فالواجب كون تخلفه تخلف الشرط موجبا لبطلان العقد، يعني يقتضي بطلان العقد وفساد العقد، لأنه يقتضي ثبوت الخيار. وإلا يعني لو لم يكن الشرط مؤثرا في المعقود عليه لم يوجب فساده فساد العقد، يعني لم يوجب ولم يقتضي فساد الشرط فساد العقد، بل غاية ما يقتضي غاية الأمر ثبوت الخيار، خيار تخلف الشرط. واضح إن شاء الله. من هذا المطلب الذي نقحناه تحفظون زين، لأن هذا يترتب على بحث عميق ودقيق في مناقشة كلام الشيخ علي كاشف الغطاء في كتابه شرح خيارات اللمعة. الشيخ الأنصاري يقول بعد أن نقحنا كلام المقدس الأردبيلي من أن الشروط على نحوين، شروط داخلة في قوام الموجود وشروط داخلة في قوام الشرط، والشروط إما صفة موجود وإما صفة شرط، هذا خلاصة بحثنا. الصفات الموجبة للبطلان على نحوين اللي تبطل البيع، إما تخلف صفة الموجود وإما تخلف صفة الشرط. تخلف صفة الوجود أو تخلف صفة الشرط توجب بطلان المعاملة. إذا اتضح هذا أن المعاملة باطلة مطلقة، يقول سيتضح بطلان التفصيل الذي ذكره الشيخ علي كاشف الغطاء، ومن هنا يظهر يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام. اللهم صل